دون السنة اللي واستمر هذا القانون أكثر من قرن مع الأسف، كانوا منعين سنة النبي صلى الله عليه وآله أن تكتب، وحتى التحديث فيها كان فترة ممنوعا. يقول: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ابن حزم. ابن حزم أيضا قاضي على المدينة وكان حاكم المدينة، وأن يرسل إليه بصدقة علي وعمر وعثمة، يعني ماذا كانوا يتصدقون، أوقاف التي أوقفوها ما هي. يقول: وإن ابن حزم بعث إلى زيد بن الحسن وكان أكبرهم، قال: أخبرني ما هي كانت صدقاتهم، صدقة علي ما هي؟ فقال زيد: إن الوالي كان بعد علي الحسن، الوالي على الأوقاف علي، وبعد الحسن الحسين، وبعد الحسين علي بن الحسين، وبعد علي بن حسين محمد بن علي، فابعث إليه. فبعث ابن حزم إلى أبي، فأرسلني أبي بالكتاب إليه حتى دفعته إلى ابن حزم. يقول: فقال له بعضنا: يعرف هذا ولد الحسن؟ قال: نعم، كما يعرفون أن هذا ليل وهذا نهار، ولكنهم يحملهم الحسد، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم. يقول: إذن هذا زيد بن الحسن اللي كان هو أكبر سنا من الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول يعرف أنه هو ليس الوصي. لما طلب منه قاضي المدينة، يقول: الخليفة داز لي من الشام، أرسل لي من الشام أنه أخبره عن أوقاف علي، صدقات علي، قال: والله أنا لست متوليا ومتولي صدقات الأئمة الشرعيين الذين من بعد، بعد علي الحسن، بعد من الحسين، بعد من علي بن الحسين، بعد من محمد بن علي، فأنت أرسل إلى محمد بن علي هو يخبرك، وعنده العلم المكتوب، وعنده بيده هو المتولي شرعا لصدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه. كذلك النبي صلى الله عليه وآله عنده أوقاف، كان 7 بساتين وقف أوقفها، وكان المتولي عليها علي عليه السلام، وغير فلك التي هي منحة هبة أعطاها لفاطمة وأرسلت فيها وكيل، وكان تزرع يعني منطقة زراعية ونخيل كان بيد الزهراء سلام الله عليه. غير هذه عنده 7 بساتين أوقاف أخذتها السلطة ثم أرجعوها بعد ذلك في فترات مختلفة، أرجعوها إلى أبناء علي سلام الله عليه، لأنهم هم الذين يستحقون بوصية النبي صلى الله عليه وآله. كان بعض الحالات ترجع إليهم، وإلا نوعا هي صدرت فدك، نعم أرجعت بعد ذلك في زمن العباسيين المأمون، أرجع كانت ترجع وتأخذ، ترجع وتأخذ على حسب سياسة الحكومات. المهم أن أوقاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوقاف علي أيضا له أوقاف، وفيها أوقاف مهمة جدا، مثلا في ينبع أمير المؤمنين عليه السلام راح وقال: احفروا هنا، وثم قال: يا لك من أرض ركبت على ماء نقي. لما قال احفروا هنا وصل إلى صخرة اكسروا، نزل هو كسر، طلعت الماء كعنق البعير، وكانت هناك بساتين ومنطقة مهمة. إلى الآن الأبار التي حفرها سلام الله عليه في مسجد الشجرة إلى الآن هي آبار ماء هجاري. فإذا أوقاف أمير المؤمنين عليه السلام كانت مهمة، ولما يسأل ابن عبد العزيز عنها يريد أن يعرف أنها بيد من، ويريد أن يعرف كيف أوقفوها. مكتوبات حول هذه المواضيع: زيد بن الحسن حول على الإمام الباقر سلام الله عليه، وقال له: هؤلاء هم الأئمة الأوصياء، ونحن أولاد عمهم، لكن ليس الأمر بيدنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 60 بعد 100. كيف يكون الرجاء؟ يدعي بزعمه أنه يرجو الله، كذب والعظيم، ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله، وكل رجاء إلا رجاء الله تعالى فإنه مدخول، وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول. يرجو الله في الكبير ويرجو العباد في الصغير، فيعطي العبد ما لا يعطي الرب، فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع به لعباده. أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا، أو تكون لا تراه للرجاء موضعا؟ وكذلك إن هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه، فجعل خوفه من العباد نقدا، وخوفه من خالقه ضمارا ووعدا. وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها من قلبه آثرها على الله تعالى فانقطع إليها وصار عبدا لها. رسول الله صلى الله عليه وآله ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قبضت عنه أطرافها ووطئت لغيره أكنافها، وفطم عن رضاعها وزوي عن زخارفها. موسى عليه السلام. وإن شئت ثنيت بموسى كليم الله، حيث يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه كان يأكل بقلة الأرض، ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاره وتشذب لحمه. داود عليه السلام. وإن شئت ثلثت بداود صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة، فلقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه: أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها؟ عيسى عليه السلام. وإن شئت قلت في عيسى ابن مريم عليه السلام: فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه وخادمه يداه. كانت تلك مستمع العزيز من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. فيما مضى من الحلقات ذكرنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل فيها عن الحور العين، فقال للسائل: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، إلى آخر الرواية التي ذكرناها. وقلنا إن ظروف وأجواء الرواية ومتن الرواية مشحون ومليء بالتأكيد والحث على الصلاة. في هذه الحلقة نكمل حديثنا حول هذه الرواية الشريفة ونتحول إلى قول الإمام عليه السلام: عليك بالصلاة. مجرد قول الإمام عليه السلام عليك بالصلاة يوحي ويشعر ويؤكد أهميتها وضرورة المحافظة عليها. قول المعصوم عليه السلام ليس كباقي الأقوال، قول المعصوم لا يحتاج إلى دليل وحجة وبرهان. إذا ثبت أن المعصوم قال الأمر الفلاني واجب أو حرام أو غير ذلك، فلا يحق ولا يجوز لنا أن نطالبه بالدليل، وإن أتى بالدليل فهذا من أبواب أخرى، إما إلقاء الحجة وإما لاحتياجنا نحن للدليل في إقناع الآخر ممن لا يرى رأينا وتوجهنا، وإما لإظهار قوة ومتانة الرأي، ومن ثم بيان قدرة المعصوم على الاستنباط والاستنتاج أو غير ذلك من الأبواب. أما من حيث الأصل فاعتقادنا أن قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره حجة علينا، وهو السنة التي ألزمنا باتباعها إلى جانب القرآن الكريم. أما ما هو دليلنا على هذا الاعتقاد، ولماذا يعطى قول المعصوم هذه الدرجة من القداسة ومن الحجية، فهذا بحث آخر وموضوع آخر خارج عن موضوعنا هذا. فالإمام الصادق عليه السلام عندما يقول للسائل عليك بالصلاة، إلى هنا يكفي أن نأخذ هذا الكلام عن الإمام ونعمل به ونبحث عن مقاصده وغاياته، ولكن مع ذلك لم يكتفي الإمام بذلك، إنما ساق الأدلة والمؤكدات لتعزيز هذا الأمر في ذهن السائل. يقول عليك بالصلاة، هذا ما يسمى في العربية بأسلوب الإغراء، عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله وحث عليه الصلاة. لاحظوا هذه النقطة المضيئة النورانية في الرواية الشريفة، وكل كلامهم عليهم السلام نور وهم من نور واحد. كان الإمام عليه السلام كأن الإمام عليه السلام يقول لنا: أيها المسلمون جميعا، بما أنتم تقتدون؟ بمن أنتم تقتدون؟ أتقتدون بنا أهل البيت؟ نحن نوصيكم بالصلاة ونحثكم عليها، أم تقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله فقط؟ حتى إن كنتم تحتجون بسنة الرسول صلى الله عليه وآله فإنه آخر ما أوصى به هو الصلاة. وللحق والإنصاف نقول إن المسلمين جميعا لا يختلفون في مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام من حيث الأصل، باستثناء بعض التوجهات المتطرفة المعادية لأهل البيت، وهي ذات جذور تاريخية معروفة. أما عامة المسلمين فإنهم يحترمون أهل البيت ويقتدون بهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذكر نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريع. اذكر نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضريع. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أنت، أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
إليك اشرأفت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في تأليك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأفت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في تأليك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم نسائم الرحمة، ومع موضوع هذه الحلقة وهو الضياع والغربة عندما يبتعد الإنسان عن ذكر الله تعالى ويفر من نفسه وإنسانيته، فيعيش منقطعا عن مصدر الأمان والإطمئنان. ونسيان وإهمال ما شرعه الله تعالى يؤدي بالإنسان إلى الانحدار نحو هاوية الضياع والغربة والتيه. أما السير في سبيل الهداية نحو الهدف الحقيقي وهو رضا الله تعالى، فإنه يجعل من الإنسان كائنا متكامل الشخصية مطمئن النفس، وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ حسين المياحي في الدقائق الآتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية الكريمة تشير بوضوح إلى مفهوم الغربة والضياع، بل تشير إلى ما هو أشد منهما، وهو أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة من السقوط الحضاري بحيث يحارب نفسه ويعتدي عليها ويوردها المهالك. فالآية تحذر من خطر نسيان الله تعالى وعدم الالتفات إلى ما شرعه لمصلحة الإنسان في نفسه ومجتمعه وفي دنياه وآخرته، كما أنها تبين أن النتيجة الطبيعية لنسيان الله هي أن يضيع الإنسان ويغرق في متاهات المادة والشهوات ويعيش الاغتراب والوحشة بكل تفاصيلها. وهذا ما يعيشه الإنسان المعاصر في هذه الأيام، الذي يحاول أن يتنكر لكل القيم والمثل الإنسانية. يقول الشاعر: لا تكن تابعا هوى النفس فيما أنت فيه تقرر الأحكام، فهوى النفس قد يضل ذويه فيطيشون في الورى أحلاما.
نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني، وجانبت الصحائف والمثاني.
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وأفضل حالة يقترب فيها من الذات الإلهية هي حالة السجود، ومن أحكام السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه، وهو الأرض وكذلك ما أنبتت الأرض، بشرط أن لا يكون هذا النبات مأكولا أو ملبوسا للإنسان. فيصح السجود على الخشب وورق الشجر وعلى الرمل والحجر والتراب، وأفضل ما يصح السجود عليه هو التربة الحسينية. ومن أحكام السجود أيضا وضع المساجد السبعة على الأرض، والمساجد السبعة هي الجبهة والكفان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويجب في حال السجود الذكر، ونعني بالذكر الصيغة المخصوصة للسجود، وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتسمى بالتسبيحة الكبرى. وهناك صيغ أخرى مجزية، وهي سبحان الله 3 مرات، وغيرها أيضا من الصيغ على ما هو مفصل في الرسائل العملية. هذا في الصلاة. ويجب السجود أيضا في حال قراءة آية السجدة من السور التالية: ألف لام ميم السجدة، وحا ميم فصلت، والنجم والعلق. وهذه السور تسمى العزائم الأربع.
أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان، رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان.
إن التقرب من الله تعالى والهروب من شرور النفس وهواها نحو خالق الكون ومدبره هو طريق الهداية الأفضل، وما عداه ضلال وحيرة وضياع وغربة. وهذا التقرب يكون بأي عمل من أعمال الخير، حتى وإن كان الرفق بالحيوانات. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرد لأصحابه قصة طريفة جاء فيها إن امرأة كانت تسير في الصحراء فعطشت عطشا شديدا فسارت حتى بلغت بئرا في قعرها ماء فنزلت وشربت الماء حتى ارتوت، فلما خرجت وجدت كلبا يلتهم الرمال الرطبة لشدة عطشه فرق له قلبها وعادت إلى البئر بمشقة حتى بلغت قعرها وجلبت الماء للكلب وسقته حتى ارتوى، فتقبل الله منها هذا العمل وغفر لها. فقالوا: يا رسول الله، وهل من أجر لنا في إحساننا إلى الحيوانات؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم، في كل كبد حر أجر.
فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب.
مستمعين الكرام، إن روح الإنسان لا تطمئن ولا تستقر إلا إذا اقتربت من خالقها، فهو مصدر النور والطمأنينة والرحمة، وكل ما عداه ضياع وغربة وتخبط في ظلمات الجهل. هكذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر على الخير والبركة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 4:34 نستمع للكتاب الصوتي. عند 4:50 تأتيكم استفتاءات. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:07. بعد الدعاء وفي 5:17 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في 5:27. عند 5:33 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران والضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:44. في 6:11 نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق في 6:31. بعد هذا البرنامج وعند 6:38 تأتيكم معارج النور. نستمع لقوافي الوجد في 7:07. نشكركم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فبين خصائص زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومسؤولية المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة، ثم جعل سماحته خاتمة كتابه موضوع تقوية العلاقة الروحية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعالوا نطالع معا الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب القيم.
تقوية العلاقة الروحية بإمام الزمان. لقد تحرك أئمتنا جميعا في هذا الخط من أجل أن تسيطر الحاكمية الإلهية وحاكمية القانون الإلهي على المجتمعات. لقد بذلت الكثير من الجهود والجهاد والآلام والمحن والسجون والنفي والاستشهاد المليء بالثمار والعطاء، واليوم أنتم وجدتم هذه الفرصة مثلما أن بني إسرائيل وبعد قرون قد وجدوا هذه الفرصة في زمان سليمان النبي وداود عليهما السلام. إن الطريق الذي سلكتموه يا أبناء شعب إيران العزيز، استمروا عليه وتحركوا وأكملوا هذا الطريق، وهو الطريق الذي لحسن الحظ نشاهد اليوم الشعوب المسلمة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي تتحرك نحوه بالتدريج، وشيئا فشيئا يقول الله تعالى والعاقبة للمتقين. فلو أننا جعلنا هذه التقوى منهاج عملنا، فمن المسلم أن عاقبة الأمر ستكون من نصيب الأمة الإسلامية، وأن هذا المستقبل لن يكون بعيدا إن شاء الله. أذكر جملة واحدة في الختام فيما يتعلق بضرورة الارتباط العاطفي والمعنوي والروحي بإمامنا العظيم ولي الله المعصوم بالنسبة لكل واحد منا. القضية لا ينبغي أن تجعلوها محدودة في إطار التحليل الفكري والاستنارة الفكرية، فذاك المعصوم الذي هو صفي الله يعيش اليوم بيننا نحن البشر في مكان ما من هذا العالم ونحن لا نعلمه. إنه موجود ويدعو ويقرأ القرآن ويبين المواقف الإلهية، إنه يركع ويسجد ويعبد ويدعو ويظهر في المجامع ويساعد البشر، فله وجود خارجي ووجود عيني، غاية الأمر أننا نحن لا نعرفه. إن هذا الإنسان الذي اصطفاه الله موجود اليوم، ويجب أن نقوي علاقتنا به من الناحية الشخصية والقلبية والروحية، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي والسياسي، والذي بحمد الله صار نظامنا متوجها نحو ما يريده هذا الإنسان العظيم إن شاء الله. فليجعل كل واحد من أبناء مجتمعنا توسله بولي العصر وارتباطه به ومناجاته معه وسلامه عليه وتوجهه إليه تكليفا وفريضة، وليدعو له كما لدينا في الروايات، وهو الدعاء المعروف: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، إلى آخر الدعاء، الذي يعد من الأدعية الكثيرة الموجودة، ويوجد زيارات في الكتب هي جميعا بالإضافة إلى وجود البعد الفكري والوعي والمعرفة فيها، يوجد فيها أيضا بعد روحي وقلبي وعاطفي وشعوري، وهو ما نحتاج إليه أيضا. إن أطفالنا وشبابنا ومجاهدين في الجبهات يحصلون على الروحية والمعنويات بالتوجه والتوسل بإمام الزمان، ويفرحون ويتفاءلون، وببكاء الشوق ودموعه المنهمرة يقربون قلوبهم إليه، وهم بذلك يعطفون نظر الحق وعنايته إليهم، مثلما أن ذلك يتحقق مع الإمام ويجب أن يكون موجودا. يا إمام الزمان، أيها المهدي الموعود المحبوب عند هذا الشعب، يا سلالة الأنبياء الأطهار، ويا وارث كل الثورات التوحيدية والعالمية، إن شعبنا هذا قد انبعث بذكرك واسمك، واختبر لطفك في حياته وفي وجوده. أيها العبد الصالح لله، إننا اليوم بحاجة إلى دعائك الذي ينبعث من قلبك الإلهي والرباني الطاهر، ومن روحك القدسية، من أجل انتصار هذا الشعب وهذه الثورة، ونحتاج إلى يد القدرة الإلهية التي جعلت فيك لتساعد هذا الشعب وطريقه. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. يا إمام الزمان، إنه لصعب جدا علينا أن نرى أعداء الله في هذا العالم وفي هذه الطبيعة المترامية التي هي لعباد الله الصالحين، ونتلمس آثار وجود أعداء الله، ولكن لا نراك أنت ولا ندرك فيض حضورك. اللهم بمحمد وآل محمد نقسم عليك أن تطري قلوبنا بذكر إمام الزمان دائما. اللهم نور أعيننا بجمال ولي العصر. اللهم اجعل هؤلاء الذين يجاهدون في سبيلك جنود إمام الزمان والمضحين بين يديه. اللهم بمحمد وآل محمد أرض القلب المقدس لوليك المعصوم عنا، واجعلنا من المتوجهين والمتوسلين به. اللهم بحرمة محمد وآل محمد عجل فرجه، وعجل قيام تلك الحكومة الإلهية. اللهم بمحمد وآل محمد اجعلنا من أتباعه وشيعته في جميع أحوالنا وأمورنا. أحبتي المستمعين الكرام، كان هذا مرورا سريعا على أحد الفصول الأساسية في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام السياسية طيلة 250 سنة، على أمل أن يقوم المحققون والمفكرون والباحثون في تاريخ القرون الأولى للإسلام بالمزيد من التنقيح والتفصيل والتحقيق. هذا ودمتم في رعاية الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ونرحب بكم وأيضا نشكر لكم حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل قبل أن نبدأ الحوار. مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الأنترنت، نكمل بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. تحدثنا سابقا سماحة الشيخ حول الأنترنت، إيجابياته وسلبياته. السؤال الأول هو: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الأنترنت بين الشاب والشابة، فقط كتابيا وليس صوتيا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما أسلفنا في الحلقة الماضية عن إيجابيات وسلبيات الإنترنت، من الأمور التي يمتاز بها الإنترنت هي المحادثة، وهي طرق التواصل السهلة والتي في متناول كثير من الناس، سواء من الشباب أو الشابات أو الفتية أو الفتيات. فهل يجوز المحادثة؟ الآن تارة فتاة تقول أنا لا أراه وهو لا يراني، ولا نتحدث مكالمة فيديو، أو لا نتحدث مكالمة صوتية، وإنما أتحدث معه عن طريق الكتابة. هنا قبل لا أجيب على السؤال، خل أذكر فرد موضوع مهم، ألا وهو أنه في الشريعة يحرم أي تواصل يؤدي إلى إثارة الرغبة وإثارة المشاعر وإثارة الشهوة. شلون يعني؟ أنا ولو تسمحي لي قليلا
تفضل
أخذ من وقت البرنامج. نرى شاب يستلذ برسالة أرسلت إليه من قبل فتاة في الصباح فيسعد وينجذب. هنا نريد أن نوضح لماذا هنالك عندنا حرمة في حتى موضوع الكتابة. ترى أنه ترسل الفتاة أمور تثير هذا الشاب، وبالمقابل أيضا الشاب ممكن يرسل كلمات، يرسل عبارات، يرسل جملة جملات، ممكن أن يرسل بعض الأشكال أو بعض الرسومات التي تؤثر. كذب من قال أنه المحادثة لا تؤثر. لماذا؟ لأن الكلام الجميل، وأنا أرجو المعذرة من الأخوة المستمعين، لأن الكلام الجميل والملمع والمعسل يقع في القلب فيؤثر.
نعم، هناك مثل يقول الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
أحسنتم. الفتاة حينما ترى شيء من الشاب سواء كتابة أو رسائلا وفيها شيء يهيجها وليس هنالك علاقة، يوجد شيء فيه الكذب والافتراء ولكن في نفس الوقت يؤثر على هذه الفتاة، على شهوتها، على غيره، فحتما يقع في ماذا؟ دائرة المحرم.
وخصوصا عفوا مولانا إذا كان هناك فراغ عاطفي من ناحية الأهل أو من ناحية الزوج أو من ناحية الأخوة.
فلذلك عندنا في الشريعة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله
عليه الصلاة والسلام
والأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم بضرورة التعجيل بالزواج، ضرورة تزويج الفتيات، تزويج الشباب، وعندنا أيضا كراهة تأخر الزواج لما فيه ماذا؟ لما فيه مفاسد، وإن دخل الشاب أو الشابة في المفاسد فيصبح الزواج واجبا شرعيا عليهم وتركه يعتبر من
المحرمات.
خب هنا ممكن أحدهم يسأل سؤال، ماذا نفعل مع المتزوجين؟
نعم نعم.
أو مع المتزوجات؟
مشكلة.
الذين تزوجوا وأنجبوا أطفال ويدخلون إلى مواقع التواصل ليتعرفوا وتثار عندهم الشهوات بطرق غير محرمة. هذا طبعا أعظم وأدهى وأفظع من العزاب. نعم. هنا نوجه لهم كلمة أن اتقوا الله جل وعلا، خافوا من الله عز وجل، مخصوص المحصنات، مخصوص أصحاب البعل، مخصوص المتزوجات والمتزوجين، خافوا الله تعالى. نعم، إجابة على السؤال المذكور، ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الإنترنت بين الشاب والشابة فقط كتابيا وليس صوتيا؟ كما قلنا لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام، وكثير يقع الحرام بهذا الموضوع، كثير يقع الحرام. الآن بعض المجتمعات، ولو نحن أطلنا قليلا، بعض المجتمعات نرى أن الشاب يريد أن يخطب فتاة فيبقى فترة من الزمن يتحدث معها كتابة من دون عقد شرعي، هنا أيضا يقع المحرم. إدامة للجواب، نعم لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالإنجرار إليه شيئا فشيئا.
أحسنتم.
شوي يوصل إلى
نعم. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا